العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث على الكلام على اعتقاد الإمام المنبل أبي عبد الله بن حنبل لأبي الفضل عبد الواحد بن عبد العزيز بن الحارث التميمي المتوفى سنة 410. سبق الكلام بالأمس أن عبد الواحد التميمي حكى عقيدة الإمام أحمد رحمه الله بألفاظ نفسه، ولم يحكيها بألفاظ الإمام. وحكاها على سبيل الإجمال للتفصيل على هيئة السرد، ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر هذا في الفتاوى، قال عن أبي الفضل المؤلف: وله في هذا الباب مصنف ذكر فيه من اعتقاد أحمد ما فهمه، ولم يذكر ألفاظه، وإنما ذكر جمل الاعتقاد بلفظ نفسه، وجعل يقول: وكان أبو عبد الله كذا يقول كذا، وهو بمنزلة من يصنف كتابا في الفقه على رأي بعض الأئمة ويذكر مذهبه بحسب ما فهمه ورآه، وإن كان غيره بمذهب ذلك الإمام أعلم منه بألفاظه وأفهم لمقاصده. وفي هذه العقيدة التي ذكر فيها أنه يذكر اعتقاد الإمام أحمد سلك مسلك الأشاعرة والكلابية في الفرق بين الصفات اللازمة كالحياة والصفات الاختيارية، وقال: إن الرب يقوم به الصفات اللازمة كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، ولا يقوم بالصفات الاختيارية كالرضا والغضب. وهذا خطأ وليس من كلام الإمام أحمد، ومن ذلك ما ذكر في أول العقيدة. نعم، نقرأ من أول سب من أول.
بسم الله
الرحمن الرحيم. نعم، قال جملة اعتقاد أحمد بن حنبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وجملة اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه في الذي كان يذهب إليه.
وجملة اعتقاد هذا يدل على أنه أراد أن يذكر مذهب الإمام الجملة على سبيل الإجمال لا على سبيل البسط، على سبيل الإجمال والسر الجملة في الذي كان يذهب إليه، هذا حسب فهمه هو، حسب ما فهمه، وقد يخطئ. نعم.
أن الله عز وجل واحد لا من عدد، لا يجوز عليه التجزؤ ولا القسمة، وهو واحد من كل
أن الله واحد لا من عدد، لا يجوز عليه التجزؤ والقسمة. هذا دل على قول الله تعالى: قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله أحد، الله واحد، ليس له مثيل ولا نظير في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، لا يتجزأ ولا يتقسم سبحانه وتعالى. نعم.
وما سواه واحد من وجه دون وجه، وأنه موصوف. نعم.
وهو واحد،
وهو واحد من كل جهة، وما. نعم. سواه واحد من وجه دون وجه.
نعم. وأنه قلنا إن هذه العبارة، وإن كان مع مقصود المؤلف منها قصدا حسنا، هو أن مقصوده أن الله عز وجل متفرد تفرد لا يشاركه في أحد، لا في ذاته في كنه الذات وحقيقتها، ولا في صفاته وكيفيتها، بخلاف غيره من المخلوقين فقد ينفرد عن غيره في الصفة دون بقية الصفات، لكن الرب هو المنفرد المطلق، ولهذا قال سبحانه في سورة كهف: ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله أعلم وأنتم لا تعلمون. قال: وقال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لكن هذه العبارة ما قالها الإمام أحمد ولا قالها الأئمة، محدثة. قوله وهو واحد من كل جهة وما سوى واحد من وجه دون وجه، لا حاجة إلى هذا. يكفي قول الله تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. فالله تعالى لا مثيل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى، ولا حاجة إلى مثل هذه العبارة. هذه الألفاظ ما قال الإمام أحمد ولا غيره. نعم.
وأنه موصوف بما أوجبه السمع والإجماع، وذلك دليل إثباته وأنه موجود.
نعم، الله تعالى موصوف بما أوجبه السمع، ولا السمع هو الكتاب والسنة. سمي سمع لأنه سمع الأذن، قال الله كذا، قال رسوله كذا، بخلاف الدليل العقلي فإنه ما يعقله الإنسان ويعلمه بعقله. قالها دليل العقل، دليل العقل ما يعقله الإنسان، كما تعلم أن الواحد نصف الاثنين، هذا تعلم بدليل العقل، تعلم أن الأربعة نصف الثمانية. أما دليل السمع فهو ما جاء، قال الله تعالى: الرحمن العرش استوى، هذا دليل السمع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. هذا دليل السمع، يسمى دليل السمع لأنه يسمع بالأذن، قال الله قال الرسول. دليل العقل ما يعلم بالعقل. فالله موصوف بما أوجبه السمع، بما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع هو إجماع الصحابة، إجماع السنة والجماعة، أجمعوا على أن الله موصوف بما وصف به نفسه وبما وصف به رسله. أما أهل البدع فلا عبرة بمخالفتهم، خالف الأشاعرة، خالف المعتزلة، خالف الجميع، لا عبرة بهم. المراد بالإجماع إجماع الصحابة والتابعين والأئمة والعلماء وأهل السنة، والإجماع مستند إلى دليل من الكتاب والسنة، ما يمكن إجماع إلا مستند إلى دليل. فرجع الأمر إلى الكتاب والسنة. فأنت إذا رأيت الإجماع تعمل به، واعلم أنه مبني على الكتاب والسنة، لكن قد يخفى عليك ما تعرف الدليل، لكن إذا رأيت العلماء أجمعوا فاعلم أنهم أجمعوا على دليل. فهو موصوف سبحانه وتعالى بما وصف به نفسه في كتابه، قول الرحمن العرش استوى، وبما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وبما دل عليه الإجماع، مجمع الصحابة على أن الله موصوف بصفات الكمال، وأن الله سبحانه منزه عن النقص، أن الله موصوف بما أوجبه السمع والإجماع، وذلك دليل إثباته وأنه موجود. نعم، لأن الموصوف بالصفات، لأن كل موجود موصوف بالصفات، حتى الجماد لا يكون شيء، لا يكون شيء موجود إلا وله صفات وأسماء. فإذا نفيت الأسماء والصفات عن شيء فيكون عدم. المعدوم هو الذي ليس له اسم ولا صفة، والموجود له اسم ولا صفة، حتى الجماد الماس هذه لها طول ولها عرض ولها عمق ولها ذات، من خشب ومن حديد، لها صفات. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالصفات ومسمى بالأسماء التي سمى بها نفسه وسماه بها رسوله، وذلك دليل إثباته وأنه موجود. فهو سبحانه فوق العرش، فوق العرش، كما قال النبي للجارية: أين الله؟ قال: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فالله تعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقفها عرش الرحمن، سقف المخلوقات عرش الرحمن، انتهت المخلوقات، وليس فوق العرش إلا الله سبحانه وتعالى. فهو سبحانه وتعالى فوق العرش، فوق خلقه، مستوى على عرشه، بائن من خلقه سبحانه وتعالى. نعم.
قال أحمد بن حنبل رضي الله عنه: من قال إن الله عز وجل لم يكن موصوفا حتى وصفه الواصفون فهو بذلك خارج عن الدين، وبيان ذلك أنه يلزمه ألا يكون واحدا حتى وحده الموحدون، وذلك فاسد.
نعم هذا صحيح، من قال إن الله عز وجل أمرك موصوفا حتى وصفه الناس بالصفات فهو خارج عن الدين. لماذا؟ لأنه يلزم من هذا القول أن الله تعالى كان ناقص ثم كمل وتم بصفات العباد، كان ناقصا فلما وصفه الوصفون تم وكمل بالصفات، وهذا باطل. وفي هذا تشبيه للخالق بالخلق. إذا من قال إن الله لم يكن موصوفا حتى وصفه الوصفون خرج بذلك عن الدين لتنقصه للرب عز وجل، لأنه لا يكون كاملا حتى يوحده الناس، فكان ناقصا ثم كمل وتم. ولهذا قال ابن بندر رحمه الله في كتاب التوحيد: من زعم أنها محدثة، يعني صفات الله لم تكن ثم كان على أي معنى تأوله، دخل في حكم التشبيه بالصفات التي هي محدثة في المخلوق زائلة بفنائه غير باقية. من زعم أن صفة الله محدثة أحدثها الخلق لم تكن إلا لما وصفه بها الخلق، دخل في حكم التشبيه بالصفات التي هي محدثة في المخلوق وزائلة بفنائه. والطحاوي يقول في عقيدة الطحاوية: ما زال بصفاته قائما قبل خلقه، ما زال بصفاته قائما قبل خلقه، الله موصوف بالصفات قبل أن يخلق خلقه، ما زال بصفاته قائما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبل من صفته، وكما كان بصفاته أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. كما كان بصفاته بالأزل فالله تعالى هو الأول بذاته وأسماء وصفاته الذي لا بداية لأوليته، لا بداية له، لا بداية له، هو الأول الذي لا الذي ليس قبله شيء، لو كان له بداية لكان مسبوق بالعدم. فالله هو الأول بذاته وأسماء وصفاته الذي لا بداية الأول، كما أنه الآخر الذي لا نهاية لآخريته، لأنه لو كان له لآخرية نهاية لكان يعقبه العدم. وهذه الأسماء المتقابلة، قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أربعة أسماء: اسمان لأزليته وأبديته، واسمان لفوقيته وعدم حجب شيء من المخلوقات له. وهذه الأسماء الأربعة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الاستفتاح، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عن الدين وأغني عن الفقر. إذا فسر الأول الذي ليس قبله شيء، وفسر الآخر الذي ليس قبله شيء، وفسر الظاهر الذي ليس فوقه شيء، وفسر الباطن الذي ليس دونه شيء، يعني لا يحسب أحد من خلقه. والأئمة والعلماء كلهم قرروا هذا، فقالوا: لا يوصف الله إلا ما وصف به نفسه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمع عليه المسلمون. وقال إسحاق: إن الله عز وجل وصف نفسه في كتابه بصفات يستغني الخلق كلهم عن أن يصفه بغير ما وصف به نفسه. نعم.
وعنده أنه قد ثبت أن الله تعالى قادر حي عالم، وقرأ قوله تعالى: وهو الحي لا إله إلا هو، وقوله: وكان الله على كل شيء مقتدرا.
نعم. عنده يعني عند الإمام أحمد، عنده يعني في اعتقاده، عنده في اعتقاده أنه قد ثبت أن الله تعالى قادر حي عالم. قادر هذا بأسمائه، حي من أسمائه، قادر مشتمل على صفة القدرة، كل اسم مشتمل على صفة، ليست أسماء الله جامدة بل مشتقة، كل اسم مشتمل على صفة، اسم الحي مشتمل على صفة الحياة، اسم القادر مشتمل على صفة القدرة، اسم العليم مشتمل على صفة العلم، اسم الحكيم مشتمل على صفة الحكمة، اسم السميع مشتمل على صفة السمع، اسم البصير مشتمل على صفة البصر، أسماء الله مشتقة ليست جامدة. عنده عند الإمام أنه قد ثبت أن الله تعالى قادر حي عالم. من أسمائه العليم سبحانه وتعالى. وقرأ هو الحي لا إله إلا هو، هو الحي، والحي من الصفات المشتركة تطلق على الله وعلى غيره، والسميع من الصفات المشتركة. أسماء الله نوعان، النوع الأول خاص به لا يسمى به غيره، الله، الله مجتمع على صفة الألوهية، الله هو المألوه الذي له القلوب محبة وخوفا ورجاء، الرحمن من الأسماء الخاصة لا يسمى به غيره. ولهذا لما تسمى مسيلم الكذاب الذي ادعى النبوة بالرحمن لزمه اسم الكذب ولصق به فصار يقال مسيلمة الكذاب. الأسود العنسي ادعى النبوة وكذاب لكن ما لصق به، لكن هذا لما تسمى الرحمن هذا مسيلمة لصق به ولزمه اسم الكذب قرن باسمه فيقال مسيلمة الكذاب. ومعلوم كل الذي ادعى النبوة كلهم كذبون، الأسد العنسي كذاب لكن هذا لما تسمى باسم الرحمن لازم يسمى الكريم، الرحمن من أسماء الله الخاصة به لا يسمى بغيره. لكن الرحيم مشترك، قال الله وكان بالمؤمنين رحيم، وقال عن نبيه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، الرحيم والرؤوف والحي والسميع والبصير مشتركة، يسمى بها الله ويسمى بها غيره. فإذا سمي الله بها فله الكمال، وإذا سمي المخلوق فله ما يناسبه. الأسماء الخاصة بالله لا يسمى مثل الله، الله اسم الله العظيم، الرحمن رب العالمين، النافع الضار هذه الأسماء المقترنة، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعطي المانع، هذا خاص بالله. هناك أسماء مشتركة، فالحي كذلك مشترك. فالله سمى نفسه الحي، قال هو الحي لا إله، وسمى المخلوق حي، قال يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فالحي مشترك. لكن الله حياته كاملة لا يلحقه نقص، له الحياة الكاملة سبحانه وتعالى. وصفة الحياة من صفاته التي هو متصف بها أزلا وأبدا. أما المخلوق لا، حياته ناقصة وضعيفة، كان قبل أن نخلق ما ليس له حياة، ثم أعطاه الله الحياة ووهبه الحياة، ثم أيضا تزول الحياة بموته، وهكذا. فالله تعالى له الحياة الكاملة والمخلوق له حياة ناقصة تناسبه. وكذلك العلم من أسماء الله العليم، علم الله شامل وكامل، والمخلوق له علم مشترك بين الخالق، المشترك أصل العلم ضد الجهل، هذا مشترك بين الخالق والمخلوق، والقدرة ضد العجز مشترك بين الخالق والمخلوق، هذا المعنى. والاسم في الاشتراك بين الخالق والمخلوق في أي شيء، في الاسم والمعنى، لكن الحقيقة والكم والكيفية ما في، ما في اشتراك. حقيقة حياة الله، حقيقة علمه، حقيقة قدره لا يعلمه إلا الله ولا يشاركه المخلوق، لكن في اشتراك بين الحياة، المخلوق له حياة والخالق له حياة، هذا في الاسم. وفي المعنى أن الحياة ضد الموت مشترك بين الخالق والمخلوق، لكن كمال الحياة وكنها وكيفيتها على ما هي عليه هذا خاص بالله لا يشاركه المخلوق. واضح هذا؟ إذن الاشتراك بين الخالق والمخلوق بأي شيء، في الاسم باللفظ والمعنى، المعنى الحياة ضد الموت، لكن الحقيقة والكون والكيفية ما في اشتراك. الخالق له حياة تخصه وله علم يخصه وله علم يخصه كامل، والمخلوق له حياة تخصه وعلم يخصه وقدر يخصه. ولهذا قال المؤلف وعنده أنه قد ثبت أن الله تعالى قادر حي عالم، وقرأ هو الحي، الحي اسم الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد، لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق سواه، لا نافية للجنس من أخوات إنا، تنصب الاسم وترفع الخبر، إله اسمها والإله معناه المعبود، والخبر محذوف تقديره حق إلا لا إله حق إلا هو. في آلهة كثيرة في الأرض لكنها باطلة معبودة بالباطل، الشمس إله لبعض الناس، والقمر إله لبعض الناس، والماء عبد، كل شيء عبد، حتى الفرج عبد، كل عبد لكنها معبودة بالباطل، والعبادة بالحق هي عبادة الله. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. قال تعالى: وكان الله على كل شيء مقتدرا، في صفة القدرة لله، وكان الله بكل شيء عليما، في صفة العلم. نعم.
قال: وفي صفات الله تعالى ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالسمع، مثل قوله تعالى: وهو السميع البصير، فبان بإخباره عن نفسه ما اعتقدته العقول فيه، وأن قولنا سميع بصير صفة لا يشتبه عليه شيء، كما قال في صفة من لا يشتبه عليه شيء كما قال في كتابه الكريم: ولا تكون رؤية إلا ببصر، يعني من المبصرات،
يعني من المبصرات، من المبصرات.
أحسن الله عليك. ولا تكون رؤية إلا ببصر، يعني من المبصرات، بغير صفة من لا يغيب عليه ولا عنه شيء، وليس ذلك بمعنى العلم كما يقوله المخالفون. ألا ترى إلى قوله تعالى لموسى: إنني معكما أسمع وأرى، قال: وقوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، يدل على أن معنى السميع غير معنى العليم. وقال وقوله تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وقال عليه الصلاة والسلام: سبحان من وسع سمعه الأصوات. ومعنى ذلك من قوله أنه لو جاز أن يسمع بغير سمع جاز أن يعلم بغير علم، وذلك محال، فهو عالم بعلم، سميع بسمع.
نعم. قوله في صفة الله ما لا سبيل إلى معرفة إلا بالسمع، بل كل الصفات هكذا، ما هو ليس خاصا ببعض الصفات. قالوا: وفي صفة الله، مفهومه أن في صفة الله ما لا سبيل إلى معرفة إلا بالسمع، وفي صفة الله ما يعرف بدون السمع، لا، ليس بالصحيح هذا، بل كل الصفات، كل صفات الله لا سبيل إلى معرفة إلا بالسمع. وقلنا أن السمع هو دليل الكتاب والسنة، سمي الدليل من الكتاب والسنة سمع لأنه يسمع بالأذن، بخلاف الدليل العقلي فإنه يعلم بالعقل. الواحد نصف الاثنين هذا بعقلك تعلمه، الأربعة نصف الثمانية هذا تعلمه بعقلك، هذا دليل العقل. لكن دليل السمع قال الله تعالى: الرحمن العرش استوى، لك تسمع بأذنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعو ربنا كل إلى سماء الدنيا. فقول المؤلف هنا: وفي صفات الله ما لا سبيل لمعرفة إلا بالسمع، نقول: بل كل صفات الله، كل صفات الله لا تثبت إلا بالسمع، ولا يجوز وصف الله بصفة إلا وصف بها نفسه أو وصف بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صفة السمع والبصر. قال تعالى: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. قال المؤلف: فبان بإخباره عن نفسه، يعني فتبين وظهر بإخبار الرب عن نفسه بأنه السمع البصير، ما اعتقدته القلوب فيه، وأن قولنا سميع بصير صفة من لا يشتبه عليه شيء وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال في كتابه الكريم: ولا تكون رؤية إلا ببصر، يعني من المبصرات، بغير صفة من لا يغيب عليه ولا عنه شيء، وليس ذلك بمعنى العلم كما يقوله المخالفون. يعني المعتزلة الآن أنكروا صفة السمع والبصر وقالوا معناها العلم، والسمع والبصر من الصفات السبع التي أثبتها الأشاعرة. الأشاعرة من سبع صفات المشهورة: الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، سبع أثبتوا هذه الصفات السبع. لماذا؟ قالوا: هذه الصفات السبع دل عليها العقل والشرع فنثبتها، وما عداها ما دل عليه إلا الشرع، دليل الكتاب والسنة، ودليل ظني محتمل ما يكفي، فنفوها أو تعولوها. ورد عليه شيخ الإسلام وغيره في التدمرية، وقال قولكم إن العقل ما يدل، جاوب الأول قولكم إن العقل ما يدل إلا على صفات السبب، ما هو صحيح. كل صفات تدل على العقل. مثلا نصر الله للمؤمنين يدل على محبتهم عقلا، لولا أن الله يحبهم ما نصرها، هذا إذا ثبت بالعقل. خذلان الله للكافرين وعقوبتهم دليل على بغضهم، ثبت صفة البغض بالعقل. قولكم ما العقل ما دل على سبع صفات ليس بصحيح، كل صفة دل على العقل مع الشر. والجواب الثاني سلمنا جدلا تنازلا، سلمنا إن العقل بدل على صفة السبع، لكن الصفة الأخرى دل عليها دليل آخر وهو الشر، والشرع الطمأنينة إليه في باب الاعتقاد أكثر من الطمأنينة إلى العقل. من قال لكم إن الأدلة خاصة بالعقل؟ العقل دليل، والشرع دليل، والحس دليل، والفطرة دليل، أدلة كثيرة. لماذا تتبسكون بدليل وتتركون ما دل عليه الأدلة الأخرى؟ فتبين بهذا أن قول الأشاعرة إثبات الأشاعرة الصفات السبع دون غيرها تحكم. المقصود أن صفة السمع والبصر هذه يثبتها الأشاعرة، وأما المعتزلة ينفونه يؤولونه، يقول معنى السمع والبصر معنى العلم. فالمؤلف يرد عليهم يقول لو كان السمع، إنما صفة السمع الله تعالى يسمع بسمع ويبصر ببصر، والرؤية لا تكون لا ببصر، وهذا غير العلم. يكون يسمع بسمع ويبصر ببصر غير العلم. قال والدليل على ذلك قول الله تعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى، معكما موسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى. وهذه معية، معية خاصة، معية، المعية صفة من صفات الله، وهي نوعان، معية عامة ومعية خاصة. معية عامة للمؤمن والكافر، الله تعالى مع خلقه باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته ومحاسبهم جميعا، ومعية خاصة بالمؤمنين، والله مع المؤمنين، مع المتقين، مع الأنبياء بنصره وتأييده وتوفيقه وتسديده، كما قال عن موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. قال الله تعالى عن نبيه أنه قال لأبي بكر وهما في الغار الهجرة إن لا تحزن إن الله معنا، قال تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، هذه معية خاصة. إنني معكما هذه معية خاصة موسى وهارون. ولما دخل معهم فرعون في الخطاب جاءت المعية العامة، قال إنا معكم مستمعون، معكم جاءت المعية العامة. فالمؤلف رحمه الله كان يرد على المعتزلة الذين يفسرون السمع والبصر، صفة السمع والبصر بالعلم، يقول ما في صفة السمع السمع إن السمع بمعنى العلم والبصر بمعنى العلم. المؤلف يقول ليس بالصحيح هذا، هذه صفة، هذه الصفة، هذه الصفة، وهذه صفة، السمع صفة والبصر صفة والعلم صفة. قال وقوله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، شوف وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، قال يدل على أن معنى السمع غير معنى العلم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، سميع، لو كان السمع هو العلم قال فإن الله عليم، وإن الله سميع عليم يدل على السمع غير العلم. وقال تعالى في قصة المجادلة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. والجادلة خولة بنت حكيم التي ظهر منها زوجها، وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت تشتكي وتجادل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله إن أوس بن الصام زوجها ظاهرة منها، إن قال أنت عليك ظهر أمي، وقالت عندي صبية أشكو إلى الله صبية، إن ضممتهم إلي ضاعوا أو إليه جاعوا. وجعلت تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، وعائشة رضي الله عنها في جانب البيت تقول: جاءت المجادلة تحاور النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه يخفى علي بعض كلامها، وسمع الله كلاما فوق سبع سماوات، فأنزل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله سمع تحاوركما. قالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمع الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلمه في جانب البيت، ما أسمع ما تقول. فأنزل الله هذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. والله تعالى أثبت لنفسه السمع والبصر في مواضع من الكتاب. قال تعالى: وهو السميع العليم، السميع العليم. قال: وكان الله سميعا بصيرا. وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعتزلة حينما نفوا صفة السمع والبصر، حينما أولوها قالوا: السمع والبصر بمعنى العلم، أرادوا بذلك أن يتوسلوا إلى نفي صفة السمع والبصر، وهذا قول باطل. وذلك أن الله تعالى وصف نفسه بالسمع، ووصف نفسه بالبصر، ووصف نفسه بالعلم، فقال: وهو السميع العليم. فتبين بذلك أن صفة السمع صفة البصر مغايرتان لصفة العلم. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين مرفوع، هو قول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله يوم القيامة ثلاث، لا ينظر الله يوم القيامة، ولا يزكي ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: لا ينظر الله إليهم، فلا يصح تفسير النظر بالعلم. قال: لا ينظر لا يعلمهم، يفسد المعنى. بل المراد النظر بالنظر هنا المعروفة الذي يستلزم الإبصار. ويدل على ذلك أن الله تعالى قيد النظر بالعين في قوله: وسع الفلك بأعيننا ووحينا، وقالوا: لتصنع على عيني، وقال: فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. ولما نظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فقرن السمع بالبصر، وهذا يقتضي أن السمع والبصر المراد عند الإطلاق. في حديث جبرائيل في الصحيحين لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان، قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وكذلك أيضا هؤلاء المعتزلة حينما نفوا صفة السمع والبصر أرادوا أن ينفوا صفة العين عن الله. والعينان ثابتة لله تعالى، عينان من حديث الدجال، أثبت العلماء صفة العينين لله من حديث الدجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدجال أعور عين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور. والأعور هو الذي ليس له إلا عين واحدة، والله ليس بأعور، له عينان سليمتان، والدجال أعور عين اليمنى. ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد أثبت صفة العين لله وبوق، قال: باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر. وقال: لله تعالى، وقال: لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السفلى. هذا خزيمة كتاب التوحيد بوب. قال: باب البيان من سنن النبي صلى الله عليه وسلم على تثبيت السمع والبصر لله، لربنا الخالق عينان يبصر بهما ما تحت الثرى وتحت الأرض السفلى. قيد النظر بالعين لأنها مستلزمة للإبصار. وليس معنى ذلك أن الله تعالى يشابه المخلوق، فالله تعالى يبصر وله عينان، والمخلوق يبصر وله عينان، وليس هناك اشتراك إلا في اللفظ وأصل المعنى كما سبق. جميع الصفات اشتراك في اللفظ للاسم وفي المعنى، أما الحقيقة والكن والكيفية فلا اشتراك. نعم.
ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل رضي الله عنه أن لله عز وجل وجها لا كالصور المصورة والأعيان المخططة، بل وجه وصفه بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، ومن غير معناه فقد ألحد عنه، وذلك عنده وجه في الحقيقة دون المجاز، ووجه الله باق لا يبلى، وصفة له لا تفنى. ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد ألحد، ومن غير معناه فقد كفر. وليس معنى وجه معنى جسم، وليس معنى وجه معنى جسم عنده، ولا صورة ولا تخطيط، ومن قال ذلك فقد ابتدع.
نعم، قال: ومذهب أبي عبد الله أحمد بن حنبل أن لله عز وجل أن لله تعالى وجها، كما أثبت الله تعالى، قال: كل شيء هالك إلا وجهه، في إثبات الوجه لله، كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، إثبات الوجه. دليل الثاني، دليل الثاني قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، هذا ذكره المؤلف. وقوله: ويبقى وجه ربك، إثبات الوجه. وقوله: وصف نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وقال: للذين يريدون وجه الله. وقال: إنما نطعمكم لوجه الله، في صفة الأبرار، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل قوله تعالى: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك الكريم، إثبات الوجه. وخرج النسائي من حديث عمار بن ياسر في الدعاء قال: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد يصلي أقبل الله عليه بوجهه. كل هذه الأدلة في إثبات الوجه لله عز وجل. والنصوص من الآية في إثبات صفة الوجه لله تعالى كثيرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إن الله تعالى وجها لا كالصور المصورة، يعني لا يشبه وجوه المخلوقين ولا أعيان المخططة. الصور المصورة والأعيان المخططة هذه وجوه المخلوقين، الله تعالى صورها وخططها. قال: بل وجه وصفة. من غير معناه فقد ألحد، من غير معنى الوجه فقد ألحد، وذلك عنده وجه في الحقيقة دون المجاز. يعني الله تعالى وجه الحقيقة دون المجاز، بخلاف أهل البدع غيروا وألحدوا، كما سيأتي، غيروا معناه. قال: ووجه الله باق لا يبلى، وصفة لا تفنى، ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد ألحد. بعض الناس قال: الوجه هو النفس والذات، قال هذا إلحاد، والإلحاد هو الانحراف والميل عن الحق إلى الباطل. ومن غير معناه فقد كفر. قال: وليس معنى وجه معنى جسم عنده، ولا صورة ولا تخطيط، ومن قال ذلك فقد ابتدع. كلمة جسم قلنا ما وردت، هذه ما وردت، لا نفي ولا إثبات. يقول: ليس معنى الوجه الصورة أو التخطيط، ومن قال ذلك فقد ابتدع، هذا محل نظر، لأن الوجه يطلع وسمى صورة، الوجه يسمى صورة. قال في فالعصاة الموحدين إذا دخلونا قال: لا تأكل النار صورهم، يعني وجوههم، لأنها محل السجود. فقوله: ولا صورة، محل نظر. ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد تكلم على الوجه، وقال: وقد تكلم بعض الناس في معنى الوجه وأخرجه عن الحقيقة، وقالوا هو مجاز. من هم هؤلاء؟ أهل البدع من الأشاعرة، كلهم ينكرون الوجه. الأشاعرة ما يثبت لسبب الصفات ليس منها الوجه، فيقولون: ويبقى وجه ربك هذا مجاز ليس حقيقة. واختلفوا في تفسيره، فقال الطائفة: لفظ الوجه زائد، وما جاء من في الآيات ولا حديث من ذكر الوجه فهو زائد. فقالوا في قوله: ويبقى وجه ربك معناها ويبقى ربك، يقول زائد، كلمة وجه زائد، ويبقى وجه ربك ويبقى ربك. الذين يريدون وجه الله يريدون الله. هذا بعض الطوائف البدع قالوا زائد. قل لابتغاء وجه ربك الأعلى إلا ابتغاء ربك. وقال فرقة أخرى الوجه بمعنى الذات، وجهه ذاته، ويبقى وجه ربك ذاته، وهذا مثل الأول، يقول زائد أو يقول هو الذات، المعنى واحد. وقالت فرقة ثالثة الوجه بمعنى الثواب والجزاء، ويبقى وجه ربك ثوابه وجزاؤه، إلا ابتغاء وجهه إلى الثواب والجزاء. والذين قالوا إن الوجه مع الثواب والجزاء جعله مخلوق منفصل عن الله. وقد ناقش الدارمي رحمه الله القائلين بأن الوجه معناه الثواب والجزاء. قال قائل هذا القول إن ادعى أن الله عز وجل الموصوف منه سبحانه بأنه ذو الجلال والإكرام أنه مخلوق، وذلك لأن الادعاء بأن وجه الله هو ثوابه وإنعامه وكلاهما مخلوق. يعني رد على الدارمي يقول هذا زعم أن الله مخلوق، الثواب والجزاء مخلوق، هذا باطل. وقال الفرقة الرابعة إن وجه الله معناه هو قبلة الله، يبقى وجه رب قبلته، وجه الله قبلة الله. وكذلك هؤلاء يرد عليهم بمثل ما قاله الدارمي، أن قبلة الله مخلوقة، وزعم أنها وجه الله فزعم أن وجه الله مخلوق. وهذه التأويلات كلها باطلة، كل هذه التأويلات، من قال الوجه زائد أو قال هو الذات أو الثواب والجزاء كلها باطلة. والصواب إثبات الوجه لله عز وجل، وأن الله وجه كريم يليق بجلاله وعظمته لا يماثل وجوه المخلوقين. وهذه التأويلات كلها باطلة، رد عليها ابن القيم رحمه الله في الصواعق، كتاب الصواعق المرسلة. ومما قال ابن القيم رحمه الله قال أن لو كان الوجه مجاز لجاز نفيه، وعلى ذلك فيجوز نفي صفة الوجه لأنها مجاز، وهذا تكذيب لظاهر القرآن والسنة. لو كان الوجه مجاز يقول الوجه مجاز، المجاز ينفى عن الله، يقول لا وجه له، وهذا باطل، هذا صادم النصوص من الكتاب والسنة. هذا من الردود التي ذكرها ابن القيم رحمه الله. وثانيا من الردود أن هذا خروج عن ظاهر النص بلا موجب، ظاهر النص ويبقى وجه ربك، لما تخرج عن ظاهر النص؟ ما الذي أوجب؟ الله تعالى يخبر أن له وجه له وتقول لا وجه له، نسأل الله العافية، خروج عن ظاهر النص بلا موجب. أي الرد الثالث رد القيم عليهم أنه قال لا يعرف في لغة العرب أن الوجه بمعنى الذات، وجه ذاته لا يعرف في لغة العرب أن الوجه بمعنى الذات. قال فإذا قال قائل هذا مثل قولهم وجه الثوب ووجه النهار، وجه الثوب ووجه النهار، قيل هذا دليل عليك، لأن هذا المعنى إنما يعرف بحسب المضاف إليه، فوجه الثوب أحد جانبيه لأنه من جنسه، فإن أضيف إلى زمن كان الوجه زمنا كقوله وجه النهار، وإن أضيف إلى حيوان كان بحسبه وجه الحيوان، وهكذا. وكذلك أيضا رد على من قال إن الوجه بمعنى الثواب، قال لا يعرف في لغات العرب أن الوجه بمعنى الثواب. وأيضا من الردود قال أن القول بأن الوجه هو الثواب قدح في التوحيد، الوجه هو الثواب قدح في التوحيد، بل في توحيد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ بوجه الله، والاستعاذة بمخلوقة وجائزة، كيف يكون الوجه هو الثواب والجزاء؟ الرسول يقول أعوذ بوجهك، إذا الرسول يستعذ بالمخلوق يستعذ بالثواب، ثواب مخلوق، هذا باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعذ بوجه الله والاستعاذة بالمخلوق غير جائزة. الرد السادس من الرد المقيم قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، فهل يكون المعنى أسألك لذة النظر للثواب والجزاء؟ يفسد المعنى. لا يعرف ولا يعرف تسوية الوجه بالثواب والجزاء، لا يعرف ذلك في لغة ولا شرع ولا عرف، إن الوجه يطع الثواب والجزاء يسمى وجه. سابعا، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استعاذ بالله فأعيذه، ومن سألكم فأعطوه. فكان طاووس بن كسان اليماني تابع جليل يكره السؤال بوجه الله، يكره السؤال بوجه الله. وسئل عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد بوجه الله فأعطى السائل، قال: أسألك بوجه الله أن تعطيني، فأعطاه، فأعطى السائل ما أراد. ثم قال: ويحك، ألا سألت بوجه الله الجنة؟ ولو كان المراد بالوجه الثواب ما ساق ولا صح السؤال به. لو أسألك بوجه الله، لو كان الوجه معنى الثواب والسؤال، تسأل بالثواب والجزاء، تسألك بوجه الله الجنة بالثواب والجزاء. لو كان المراد بالوجه الثواب ما ساق ولا صح السؤال به. وما وافق عمر بن عبد العزيز وهو من أئمة الهدى على السؤال بمخلوق، سأل سائل قال: أسألك بوجه الله، فأعطاه. لو كان الوجه معناها الثواب والجزاء، هل يوافق عمر بن عبد العزيز يعطيه وهو يسأل بالثواب والجزاء؟ ومن الردود، الرد الثامن الذي رده ابن القيم رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث عن الله عز وجل في صحيح مسلم: حجابه النور. في صحيح مسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه قبل عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. حجابه النور، وفي لون حجابه النار، لو كشفه لأحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. انظر، حجابه النور، الله تعالى احتجب بالنور، فالله تعالى اسمه النور وصفته النور وحجابه النور، فاسمه النور وصفته النور، هذا صفة من صفاته سبحانه. أما حجابه النور، هذا النور المخلوق. النور نوعان، في نور مخلوق مثل نور الشمس، نور القمر، والحجاب الذي حجب الله هذا مخلوق، في نور صفة من صفات الله واسم من أسماء الله، هذا ليس مخلوقا. قال: حجابه النور، لو كشفه في صحيح مسلم لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إضافة السبحات والبصر إلى الوجه يبطل دعوى المجاز. لو كشفه لا أحرق سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. إضافة السبحات والبصر إلى الوجه يبطل دعوى المجاز. ومن الردود على من فسر الوجه بالثواب أنه ثبت أن الله تعالى قد غاير بين مفهوم الثواب ومفهوم الوجه، فقال في الثواب: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني هنا إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ومنها: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، فغاير بين مفهوم الثواب ومفهوم الوجه. قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. وقال: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن الردود الذي ذكر القيم أن من نفى الوجه يلزمه نفي الرؤية. اللي ينفي الوجه عن الله ينفي الرؤية يوم القيامة، رؤية الله. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسر قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، بالنظر إلى وجه الله الكريم، كما في الحديث أن فسر هذه الآية: قال الذين أحسنوا الحسنى، قال الحسنى الجنة، وزيادة النظر إلى وجه الله الكريم، فسر الحسنى بأنها الجنة، وفسر الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. فمن نفى الرؤية لزمه نفي الوجه. نفى الرؤية، من نفى الرؤية نفى الوجه، وإلا لعاد النظر عنده إلى معنى معنوي غير محسوس. فلينفي الرؤية ينفي الوجه معناه. هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال نعم، إنك كما ترى القبر ليس البدر. فاللي ينفي الرؤية في الوجه، إذا ما في الذي يقول إن الله لا يرى معناه نفى الوجه. ومن الردود أن يقال المضاف إلى الله نوعان، المضاف إلى الله نوعان. النوع الأول ما هو قائم بنفسه مثل البيت والناقة والعبد والرسول، هذه إضافة مخلوق إلى خالقه، التشريف. بيت الله، الكعبة بيت الله، بيت مخلوقة، بيت الكعبة من حجارة وطين، مضيفة إلى الله إضافة التشريف، مخلوق، إضافة مخلوق إلى خالقه. ناقة الله، ناقة صالح، مضيفة إلى الله التشريف، تكريم. عبد الله تشريف، رسول الله تشريف، لأن البيت والعبد والرسول قائم، ذات قائمة. فهذا يصير إضافة المخلوق إلى المخلوق، إضافة المخلوق إلى خلقه، إضافة المخلوق إلى خلقه. الثاني أن يضاف معاني لا تقوم بنفسها، فهذه إذا صفة إضافة صفة إلى الموصوف مثل عزة الله، هذا يعني يصير صفته. علم الله، قدرة الله، سمع الله، بصر الله، هذه معاني لا تقوم بنفسها، فتكون الإضافة هنا من إضافة الصفة إلى موصوفها. ومن الردود أيضا أن الأحاديث الثابتة على تفسير الآية بإثبات الوجه، حديث فسرت الآية بإثبات الوجه، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه، فإنما يستقبل ربه. وحديث الله يقبل عليه بوجهه، وحديث إن الله يأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده. ومن فروع هذه المسألة، مسألة الوجه، مسألة الصورة، هل لله صورة أو ليس له صورة؟ ثبت في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته. وفي الحديث: خلق الله آدم على صورته ثم قال: طوله في السماء 60 ذراعا. إن الله عز وجل خلق آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. في حديث أبي هريرة: فيأتيهم الله في صورته فيقول: أنا ربكم. هذه النصوص تدل على إثبات الصورة لله عز وجل. ومرجع الضمير في قوله: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته، في 3 أقوال في المرجع الضمير. وهذه مسألة الصورة بحثها الشيخ الإسلام رحمه الله وأطال فيها، ورد على المخالفين في كتابه الذي هو من عيون كتب شيخ الإسلام بيان تلبيس الجهمية في بدعهم والكلامية. والكتاب طبع في 10 مجلدات في مجمع الملك فهد. وهذا الكتاب بيان تلبيس الجهمية أصل الكتاب رد على الرازي. الرازي له كتاب سماه تأسيس التقديس، يعني يؤسس تقديس الرب. فنقض شيخ الإسلام كتاب سماه نقض التأسيس، وسمي بيان تلبيس الجهمية في بدعهم والكلامية. وهذا كنت أشرف على أن قسم الكتاب على 7 رسائل دكتوراه، وطبع الآن موجود الآن. مبحث الصورة جاء رسالة كاملة دكتوراه، مبحث الرسالة. بالخلاصة الحديث هذا: إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الخلق قدم على صورته. الضمير يعود إلى من؟ ها؟ 3 أقوال. القول الأول أنه يعود إلى المضروب، ويكون هذا تشبيه مقلوب. إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب، يعود إلى المضروب. إذا ضرب أحدكم، يعني لا يجوز أن يضرب الوجه، وجه الآدمي أو وجه البهيمة، حتى البهيمة وحتى الوسم في البهيمة ما يضرب الوجه، الوجه مجمع المحاسن وفيه حواس متعددة ورقيق يتأثر، وكذلك الرأس لما يضرب إلى الأدب في الظهر في الفخذ ما يضرب الوجه ولا الرأس، منهي عنه حتى الداب على الداب حتى الدواب. إذا ضرب أحدكم فليس بالوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة، قالوا هذا صورة المضروب، قالوا هذا تشبيه مقلوب، فإن الله خلق آدم على صورة المضروب. أيهما الأول، آدم ولا المضروب؟ آدم أول. كيف إن الله خلق آدم على صورة المضروب؟ قالوا هذا تشبيه مقلوب، تشبيه مقلوب. الأصل أن نقول إن الله خلق المضروب على صورة آدم، فصار التشبيه مقلوب، فقال خلق آدم على صورة المضروب، هذا القول الأول، وهذا قول باطل. القول الثاني أن الضمير يعود إلى آدم، إن الله خلق آدم، إن الله خلق آدم على صورته على صورة آدم، وهذا قول باطل. قال عبد الله بن الإمام أحمد سألت أبي خلق آدم على صورته على صورته على صورة على صورتي على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية. أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ كلام الإمام أحمد لما سأل ابن عبد الله قال ابن عبد الله قال على صورة آدم، قال هذا قول الجهمية. أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ القول الثالث أن الضمير يعود إلى الله، وهذا هو الصواب، إن الله خادم على صورته والضمير يعود إلى الله، وفيه إثبات الصورة لله عز وجل. ولا تستوحش من إثبات الصورة لله عز وجل، فإن كسائر الصفات مثل السمع والبصر والعلم والقدرة، بل كل موجود له صورة هو قائم عليها، كل موجود له صورة، كل موجود المخلوق له صورة والخالق له صورة، وليس هناك مشابهة، لكن يقتضي نوع من المشابهة، وهي المشابهة في المشابهة إنما هي في مطلق الصورة لا في الجنس ولا في المقدار. من رأى صورة القمر في الماء قال هذه صورة القمر، هذه الصورة اللي في الماء هي نفس القمر؟ هي نفس الذات؟ لا، مشابهة في مطلق الصورة، لكن الجنس والمقدار يختلف. واضح هذا؟ هذا هو الذي قرر الشيخ الإسلام رحمه الله ورد على جميع الطوائف المتعددة، ويدل على ذلك الحديث الآخر إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وهذا الأثر خلق آدم على صورة الرحمن صحه الإمام أحمد وإسحاق وضعف بعض جماعة. قال بعضهم إن قال لا تقبل الوجه فإن هذا خلق آدم على صورة الرحمن، من حافظ بن حجر أيضا حسن في فتح الباري الجلد 11 الله خلق آدم على صورة الرحمن. بعد ما ننتهي ممكن يجي سؤالك بعدين إذا انتهى البحث تسأل. قال بعضهم إن هذا إنه معلول من أوجه، قالوا إن الثوري خالف الأعمش فأرسله، يعني هذا الحديث المحفوظ أنه روى جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن حبيب بن ثابت عن عطاء عن ابن عمر مرفوع لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. قالوا هذا حديث معلول من أوجه، الأول أن الثوري خالف الأعمش فأرسله، الثاني أن الأعمش في رواية عن حبيب بن أبي ثابت وطبقته يقع فيها أخطاء كما حكى ابن رجب في شرح العلل عن ابن المدين، الثالث أن رواية حبيب بن أبي ثابت عن عطاء ليست محفوظة كما قال القطان في شرح العلل، الرابع أن الأعمش مدلس دليس تسوية، نص الذهبي على أنه يسوي من الضعفاء وهو مقتضى كلام الدارمي وسؤالات ابن معين. قال فالمحفوظ رواية أبي هريرة التي في صحيح مسلم وفيها إن الله عز وجل خلق آدم على صورته، وقد روي عن الإمام أحمد وإسحاق تصحيح هذه الرواية إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وقالوا إن هذا خطأ من الراوي عن الإمام أحمد وهو حرب الكرماني، قد روى إسحاق كوسج عن أحمد وإسحاق تصحيح حديث إن الله خلق آدم على صورته. وعلى كل حال حتى لو ما صحت اللفظة فالضمير يعود إلى الله، وصفة الصورة ثابتة في أحاديث متعددة كما سمعت الحديث فيأتيهم الله في صورته فيأتيهم الله في صورته فيقول أنا ربكم هو حديث صحيح. وإن وقع الاختلاف من جهتين الأولى تصحيح زيادة الرحمة في حديث الأعمش هذا منهم من ضعفها إن الله خلاله مع صورة الرحمن والثاني الاختلاف في الضمير في الهاء على ما يعود وكما سبق أن الضمير فيه ثلاثة أقوال والصواب من هذه الأقوال الثلاثة أن الضمير يعود إلى الله عز وجل وفي إثبات الصورة لله كما يقول جلاله وعظمته. ابن خزيمة رحمه الله إمام من أمة السنة ومع ذلك غلط في كتاب التوحيد ونفى الصورة قال لا تغلطوا ولا تغالطوا ابن خزيمة رحمه الله ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية معذور في غلطات ما هم معصوم لكل جواد كبوة. ابن خزيمة في كتاب التوحيد قال الضمير في صورته يعود عائد على المضروب والمشتوم يعود إلى المضروب اختار القول الأول. وحجة ابن خزيمة قال حديث الأعمش ضعيف والثاني قوله في قال ابن خزيمة فمعنى الخبر إن صح من طريق النقل مسندا معناه إن ابن آدم خلق على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح هذا كلام ابن خزيمة تأويله يقول لو صح الحديث معناه خلق آدم على الصورة التي خلقها الرحمن حين صور آدم ثم نفخ فيه الروح قال الله عز وجل قال الله جل وعلا ولقد خلقناكم ثم صورناكم قد قال والدليل على هذا التأويل صحة هذا التأويل أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم على صورته وطوله في 60 ذراعا. سبق أن الإمام أحمد قال هذا قول جهمية صورته يعود إلى آدم قول جهمية قول أول يعود المضروب كما قال ابن خزيمة قول الثاني أنه يعود إلى آدم هذا باطل قول الثالث أنه يعود إلى الله وهذا هو الصور التي دلت عليه النصوص. ثم قال ابن خزيمة في كتابه قال فصورة آدم هي 60 ذراعا التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خلق عليها لا على ما توهم بعض من لم يتبحر العلم فظن أن قوله على صورته صورة الرحمن صفة من صفات الله عز وجل جل وعلا عن قال صفة ظن أنها تعود إلى صفة الرحمن جل وعلا عن أن يوصف بالموتان والأبشار قد نزه نفسه وقدس عن صفات المخلوقين فقال ليس كمثله شيء هذا كلام ابن خزيمة رحمه الله وهذا غلط في هذا وإن كان إمام العلماء أثبتوا الصورة والإمام أحمد وغيره من السنة أثبتوا وقالوا أن القول يعود إلى آدم هذا قول الجهمية ولم يوافق ابن خزيمة على السنة كما سبق وذلك أن الصورة وصف قائم بذات الله عز وجل وصف بل كل موجود له صورة هو قائم عليها حتى الجماد له صورة قائم عليها كل موجود له صورة ولا يصح قياسها على ما سبق قول ناقة الله وفطرة الله وأرض الله لأن هذه الأشياء إنما هي أضيفت إليه لأنها مخلوقة والصورة وصف لأن الضابط التفريق في الإضافة أن ما يضاف إلى الله إن كان قائم بنفسه مثلا العبد والناقة هذه إضافة مخلوقة أخرى وإن كان معنى من المعاني فهو صفة الصفات. ومن العجيب أن ابن خزيمة رحمه الله روى حديث البخاري وقالوا فيأتيهم ربهم في صورته في كتاب التوحيد. مالك الإمام مالك رحمه الله روي عنه بإسناد صحيح كما رواه في تمهيد ابن عبد البر عن ابن القاسم أنه قال سألت مالكا عمن يحدث بالحديث إن الله خلق آدم على صورته فأنكر ذلك إنكارا شديدا ونهى أن يحدث به أحدا. قال ابن عبد البر إنما كره ذلك مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف يعني أراد سد الذريعة الإمام مالك وليس معناه أنه ينكر الوجه. قال ابن عبد البر إنما كره مالك خشية الخوض في التشبيه بكيف هاهنا وليس في إنكار صفة الوجه بل هذا من باب التغليظ كقوله على السائل الذي سأل عن الاستواء قال السواء معلوم والكيف مجهول ولمن واجب والسلام عليه، ثم قال أمر به فأخرج عن مجلسه، فيكون هذا من باب سد الذرائع، والله أعلم. نقف على هذا، وفق الله جميع الأطاعة، صلى الله على محمد وآله وصحبه. السؤال الأخ، سؤال الأخ الآن. نعم تفضل.
جزاكم الله خير. خلال رؤية الإنسان لخلق الله للبشر من عند آدم إلى يوم الدين، ما بنجد خلقة إنسان على الآخر؟ عسى أن تبسط لنا هذا.
نعم، الله تعالى من أسمائه المصور، المصور، طبع الله الصور، ما تجد اثنين على كثرة عن الخلائق الكثيرة متشابهان تشابها كاملا بحيث يشتبه أحدهما بالآخر. أحيانا تجد التوأمان الإخوة بينهم نوع من التشابه، فاللي يراهم لأول مرة يشتبه عليه ما يفرق بينهم، لكن بعد ما يراه مرات وكذلك أقاربه ومن حوله يفرقون بينهم. وابن القيم ذكر هذا، قال من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الله تعالى جعل هناك فروق في الآدميين، ولا سيما بخلاف سرب القطا، يقول في سرب القطا في البرية تجد سرب كامل كله متشابه ما تفرق بينها، لكن الآدم فرق الله بينهم الحكم وأسرار. لو كان هناك اشتباه، اشتبه الإنسان، اشتبه الإنسان بأخيه، ثم أيضا إذا اشتبه الإنسان كيف يشتبه الإنسان، يعرف هذا يعني زوجته هذا وأخته هذا وعمته هذا وخالته هذا، ترتب على هذا أمور كثيرة. فالله تعالى طبع الخلائق وصورهم، ومن أسمائهم مصور، ولا تجد اثنين متشابهين تشابها بحيث لا تميز بينهما. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. نعم نعم. إذا لم يستطع إلا هذا، إذا ما كان لا يقدر، إذا كان يعرف العربية يجب عليه التلفظ بالعربية، الأذكار، شوف الأذكار، أذكار الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل لا بد يكون بالعربية، تعبد الله بالعربية، ما يجوز تعبد الله بالتسبيح والتهليل والتكبير بلغات غير اللغة العربية، أو يقرأ القرآن بلغة غير العربية، لكن إذا عجز يفعل ما يستطيع. إذا عجز، وكذلك أيضا في قراءة الفاتحة في الصلاة يكون بالعربية، وإذا عجز يكون معذور ويتعلم، يصلي على حسب حاله، يسبح ويهل بدل الفاتحة، ثم إذا انتهى سيتعلم، وإذا جاء الوقت الثاني ما تعلم يصلي على حسب حاله، وهكذا. لابد يتعلم اللغة العربية، لكن إذا عجز وذكر الله وشهد الله بلغته هذا على حسب قدرة استطاعته. نعم. إذا كان يوافق أهل البدع في أصولهم، يوافق الأشاعرة المعتزلة في أصولهم، من أصولهم مثلا نفي الأسماء، إثبات الأسماء ونفي الصفات، كان يوافقهم في أصولهم، يوافق الخوارج مثلا في التكفير والمعاصي. أما إذا وافقهم في بعض أقوالهم وهو لا يوافقهم في الأصول هذا يعتبر غلط، مثل ابن خزيمة رحمه الله إمام من السنة نفى الوجه، وافق إيش؟ وافق النفاة في نفي الوجه، لكن هذا خطأ، ما يوافق أهل البدع في أصوله، فهمت؟ نعم نعم. هي الصورة، الوجه يسمى صورة في الحديث، لا تأكل صورهم، ها الوجه نعم يسمى صورة. نعم. الأول أنه يعود إلى المضروب الضمير، والثاني أنه يعود إلى آدم، والثالث أنه يعود إلى الله. نعم. وهذا مبسوط في بيان تلبيس الجهبية في بحث الصورة، موجود في المجلد في العشر المجلد، أنا كنت أشرفت عليهم كلهم، قص ثمان رسائل دكتوراه الكتاب، عشر مجلدات طبع على في مجمع البلد، بس ما انتشر الكتاب لأنه الوزارة أخذوا حقوقه وعدونا أن نزور المجمع بأنه يطبع عشان ينتشر الكتاب، وكتاب عظيم معين كتب شيخ الإسلام في بحوث لا تجده في غيره. نعم تفضل. ها؟ صورة لله تعالى صورة لا تشبه صور المخلوقين، كما له سمع لا يسمع سمعهم ولا بصر، كل موجود له صورة هو قائم عليها، كل موجود. الجدار الآن العمود ما له صورة؟ لا. ها؟ صورة الآن له صورة ولا ما له صورة؟ وش معنى صورة الجدار على العمود هذا؟ ما هي صورته؟ طيب صورتك أنت كذلك، كل موجود له صورة، والله تعالى له صورة لا يوم مثل صورة المخلوقين. نعم صفة مصفة. نعم 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 كذلك، هذه من الأدلة الصورة، رأيت ربي أحسن صورة فقال لي يا محمد بما يختصم الملأ الأعلى، كذلك هذه من الأدلة. هذا في المنام، قالت ربي في المنام، هذه في المنام، قالت ربي في أحسن صورة في المنام، حديث هذا في الرؤية في المنام، الرؤية إثبات رؤية الله في المنام. قال شيخ الإسلام جميع الطوائف أثبتوا رؤية الله في المنام إلا الجهمية من شدة إنكارهم للصفات، ولا يلزم من ذلك يعني ما أن يكون الله تعالى الصورة التي رآها، لكن تكون الرؤية، لكن رؤية الله في المنام نعم ثابتة، لكن ما يلزم ذلك التشبيه. نعم
شيخ، هذا الحديث باب تعارض مع حديث من زعم أن
محمد، من زعم إيش؟
أن محمد قد رأى ربه.
لا هذا في الرؤية، من زعم أن محمد رأى ربه فقد كذب، هذه الرؤية، الرؤية عائشة أنكرت رؤية النبي لربه ببصره بالعين، قالت لما قال لها مسروق هل رأى محمد الرب؟ قالت قد قف شعري ما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمد رأى ربه فقد كذب، بداية المعراج. هل رأاه رؤية الله، رؤية النبي لربه ذات المعراج؟ فيها خلاف بالعلماء، منهم من قال رأاه بقلبه، ومنهم من قال رأاه ببصره، في طائفة قليلة من العلماء قالوا رأاه ببصره، النووي وقاضي عياض وجماعة قالوا رأاه بعين بصره، والقول الثاني قول الجماهير والصحابة أنه رآه بفؤاده، وأنه لم يره ببصره لأمم متعددة، لأنه سبحانه احتجب من خلقه، ولأنه لو كشف الحجاب احترق الخلق، ومن ضمنهم الرسول من الخلق، ولأن الناس لا يستطيعون رؤية الله في الدنيا، ومن ذلك أن موسى لما سأل ربه قال الله لن تراني، فلما تجلى للجبل تدكتك الجبل وخر موسى صاعقا، ولأن الرؤية نعيم دخل الله لأهل الجنة. وليس هناك خلاف بين العلماء في أن أحد لا يرى ربه في الدنيا أبدا، ويدل على حديث مسلم واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، رواه مسلم في صحيحه، لكن الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه ليلة المعراج، اتفقوا على أنه ما رأى في الأرض، واتفقوا على أنه ما رأى أحد من المخلوقين إلا بعض الصوفية وبعض الملاحدة يقولون إن الله يرى في الدنيا، ولعل كل خضرة في الدنيا هذا لعله يكون فيها الله، هؤلاء ملاحدة، لكن أجمعوا على أن الله ما يراه أحد في الدنيا، ولا راه أحد في الدنيا، ولا راه أحد في الأرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج، اتفقوا أنه ما رأى أيضا في الأرض، اختلفوا على قوله، قيل إنه رآه ببصره، وقيل رآه بفؤاده، والجماهير من الصحابة والتابعين النصوص دلت على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعين رأسه، وإنما رآه بعين قلبه، ويدل على ذلك قول الله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحي أو من وراء حجاب، وحديث أعلم أنه لن ترى ربكم حتى تموتوا، وحديث حجابه النور لو كشف لحق سبحانه وجهه متى لبصر من خلقه، وما روي عن ابن عباس روي أن قال رآه، وروي عنه رآه بفؤاده، وروي عن أحمد أن رآه، وروي عنه رآه بفؤاده. قال العلماء يحمل المقيد على المطلق، فما روي عن ابن عباس عنه أنه رآه هذا مطلق، يحمل على المقيد أن رآه بفؤاده. وما روي عن الصحابة والتابعين لأن النبي رأى ربه محمول على رؤيته بفؤاده، وما روي عن الصحابة والتابعين لأنه لم يره محمول على أنه لم يره برأسه، وبذلك تجتمع الأدلة ولا تختلف، كما حق ذلك الشيخ سليم تبية، تكون النصوص والآثار التي بأنه رآه هذا بقلبه، والنصوص التي أنه لم يره لم يره ببصره، وبهذا تجتمع الأدلة ولا تختلف. وفق الله جميع طاعته، وصلى على محمد وآله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.